بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أن عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال مع الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى. ذكر سببا عظيما من أسباب السعادة، ألا وهو الإكثار من ذكر الله جل وعلا. قالوا: من أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته الإكثار من ذكر الله، فإن لذلك تأثيرا عجيبا في انشراح الصدر وطمأنينته وزوال همه وغمه. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال: فلذكر الله أثر عظيم في حصول هذا المطلوب لخاصيته ولما يرجوه العبد من ثوابه وأجره. فالإكثار من ذكر الله إخوة من أعظم أسباب طمأنينة القلب، كما قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المسلم إذا ذكر الله تعالى، الذكر الحقيقي المقصود بالذكر هنا الإخوة ذكر الله بالقلب أولا مع ذكر اللسان. فإذا ذكر المسلم ربه تعالى بقلبه، وأن الله هو الحكيم فيما يفعل، وأن الله هو العليم بحالي، وأن الله هو أرحم الراحمين، أرحم بعباده من الوالدة بولدها، ذكر الله بصفاته، ذكر الله بإحسانه وإنعامه، ذكر الله بكماله وجلاله، انشرح صدره وطمأن قلبه، لأنه يعرف أن كل ما يصيبه من الحكيم العليم الرحيم جل وعلا. فيحمد الله تعالى على كل حال، يسبح الله تعالى ويعظم الله تعالى في كل حال، فيكون لهذا الذكر أثرا عجيبا على قلبه، لأنه على صلة بالله تعالى. وكلما كانت صلتك بالله أعظم وذكرك لله أكثر في وقت رخائك، عرفك الله تعالى في الشدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء بماذا؟ بذكره، بدعائه، بالصلاة. فهذا الذكر صلة بين العبد وربه. الله تعالى يقول في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. قال: فاذكروني أذكركم. ما ظنك بعبد يذكره الله تعالى عنده؟ كيف ستكون حالته؟ سيطمئن، سينشرح صدره. فإذا أكثرت من ذكر الله في رخائك، أنزل الله تعالى من السكينة والتثبيت والطمأنينة في الشدة بحسب حال قلبك مع الله في الرخاء. فهذه معادلة، كلما كنت على صلة عظيمة بالله وتكثر من ذكر الله في رخائك، تعرف الله تعالى إليك في الشدة بأن ينزل على قلبك طمأنينة وسعادة وانشراحا، ويثبتك وينور قلبك ويجعل في قلبك تعلقا به تعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بذلك تطمئن القلوب. وتأمل كيف قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني قدم الجار والمجرور هنا، ما قال ألا تطمئن القلوب بذكر الله، قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني بذكر الله فقط تطمئن القلوب. هذا فيه حصر، تقديم حق التأخير يفيد الحصر، يعني كان يقول: لا تطمئن القلوب إلا بذكر الله، وقال ألا، هذه للتنبيه حتى يستيقظ السامع وينتبه لهذه الحقيقة العظيمة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لأن كل ما سوى الله فان. إذا أردت أن تطمئن قلبك بمال، بدنيا، بنساء، بشهوات الدنيا، كل ما على الأرض يذهب ويفنى، فتزول سعادة القلب بزوال هذا السبب. لكن الله تعالى هو الباقي وحده جل وعلا. فإذا تعلق قلبك بالله وأكثرت من ذكر الله، السعادة سبقة لك أبدا مهما كان حالك، لأنك على يقين بأن الله تعالى ما ابتلاك إلا ليرفعك ويكفر سيئاتك ويرفع درجاتك، فتذكره. وكلما أكثرت من ذكره زدت أنسا بالله، والله تعالى يذكرك عنده كلما ذكرته. وهذا الذكر لا شك أن له أثره على العبد. ما ظنك الله يذكرك، كيف سيكون حالك؟ لن يضيعك. ف وذلك في المقابل الله تعالى يقول من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذا أعرضت عن ذكر الله لن تجد طعم السعادة الحقيقية. ولذلك تأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلهج بذكر الله، وجد طعم السعادة في هذا، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، لن يجد طعم السعادة. هذا الإخوة ليس تكلفا، بل هذا يأتي من محبة القلب لله تعالى ومن شوق للقاء الله. ما ترى هذا الإنسان إلا ويلهج بذكر الله، نعيش في سعادة حقيقية، يعيش في طمأنينة. كما قال بعض السلف مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها، قيل له ما أحلى ما فيها؟ قال محبة الله وذكر الله. والله هذه السعادة التي ينبغي للعبد أن يسعى إليها، هذا أعظم الأسباب. والمحروم من حرم هذا الأمر. وكم من المشاهير من الممثلين والممثلات والمغنيين مغنيات تجرى لهم مقابلات فيعترفون أنهم ما يعيشون في سعادة مهما حصل من أسباب الحياة السعيدة التي يظنها الناس حياة سعيدة، مهما حصل من مال ودنيا يقول أجد يعني شقاء في حياتي، أجد ضيقا في قلبي، ومهما سافر وذهب وجاء في النهاية والله ما يسعد إلا من يذكر الله ويحافظ على صلاته وذكر لله تعالى. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، نسأل الله تعالى أن يطمئن قلوبنا بذكره. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.